أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على حي على الفلاح
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعلموا معاشر المؤمنين عباد الله أن من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى وكل ما هو آت قريب وما أنتم لمعجزين خرج الإمام الطبراني في أوسطه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه بعد أن أردفه خلفه على حماله فقال له تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يقول الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله وغفر له تدبرت في هذا الحديث حتى أدهشني وكدت أطيش فوا أسفاه من الجهل بهذا الحديث وقلة الفهم لمعناه تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة اعلم أيها المسلم وفقك الله لطاعته ومرضاته أنه متى أقبل العبد بقلبه وقال به في حال صحته ورخاه على مولاه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. كان الله له عند الشدة واللأواء فوق ما يريد، وكان أرحم به من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي ترويه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظني عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا، ما أعظم سعة رحمة الله بعبده المقبل عليه. فيا معاشر المؤمنين، إن العبد إذا التقى ربه جل وعلا وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه وصحته وعافيته، فقد تعرف بذلك إلى الله جل وعلا. ومتى كان بين العبد وبين ربه معرفة في حال الرخاء والصحة والعافية، عرفه ربه في وقت الشدة، وعرف له عمله الذي كان يعمله في الرخاء، فنجاه من الجهد والبلاء ومن الشدة والكرب والأوان بتلك المعرفة التي كانت بينه وبين خالقه في الصحة والرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وذلك لأن هذه المعرفة الخاصة لا تتأدى للعبد فيحبه الله ويستجيب له إلا إذا كان مقبلا على ربه جل وعلا في زمن الرخاء والصحة والعافية. ومما يدل لهذا المعنى العظيم ما خرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فبين الخبير سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي العظيم أنه استجاب لعبده دعاءه ونجاه من الكرب العظيم، وذلك لأنه كان متقربا إليه بالقربات والفرائض في حال رخائه وصحته فأحبه، وإذا أحبه لذلك استجاب دعاءه عند الشدائد والقربات، وأعاده من شر كل ذي شر هو آخذ بناصيته. فتعرفوا رحمكم الله على خالقكم وباريكم يعرفكم في الشدة واللأواء والجهد والبلاء. معاشر المؤمنين عباد الله، فقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيه دليل عظيم على أنه متى حصل التعرف الخاص من العبد بربه استوجبت له هذه المعرفة الأنس بالله جل وعلا والاستحياء منه. فتراه حينها مقبلا على الطاعات متناهيا عن الذنوب والسيئات، وذلك لأنه تعرف إلى الله جل وعلا، فاستحيا منه استحياء جعله يعظم الله حق تعظيمه ويقدره حق قدره، فاجتنب معاصيه وعمل بما أمره في كتابه أو بما بعث به نبيه في سنته صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يعلم يا أمة محمد أنه ما وقع في المعاصي معصية الجبار من وقع فيها إلا لعدم تعرفه على ربه وخالقه المعرفة الخاصة، وإذ لو كان يعرفه ما خالف ذنبا ولا معصية ولا تمادى في الذنوب والسيئات، إذ لو كان يعرفه لاستحيا منه حق الحياة فعظمه حق تعظيمه وقدره حق قدره، وعرف أنه إلها خلقه ليطيعه ويجتنب معاصيه. قال بلال بن سعد رحمه الله وغفر له: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظيم من عصيت. والله جل وعلا يقول آمرا نبيا صلى الله عليه وسلم أن يخبر هؤلاء المشركين الذين ادعوا مع الله الولد ورفضوا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا أمر ربهم وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يخبرهم أن حقيقة أمرهم الذي جعلهم يقولون بهذا ويصرون على الحنث العظيم عدم معرفتهم بخالقهم سبحانه وتعالى. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فأخبر الله جل وعلا أن وقوعهم في الشرك ومخالفة النبي الكريم ومعصيتهم لرب العالمين إنما سببها أنهم لا عرفوا الله فلم يعرفوا له قدرا ولا عظما معاشر المؤمنين. ولهذا يقول العبد الصالح نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال ابن عباس: أي ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه وتقدرونه حق تقديره فتطيعونه وتجتنبون معاصيه ما لكم لا ترجون لله وقارا. معاشر المؤمنين عباد الله، وانظروا معي بنظرة تفكر واعتبار وتذكر وادعاء إلى هذا الحديث العظيم الذي يوجب علينا أن نتعرف إلى خالقنا لنستحي منه حق الحياة فنعظمه حق تعظيمه ونقدره حق تقديره. خرج الحاكم في مستدركه صححه الشيخان الألباني والوادعي رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أتحدث عن ديك أي عن ملك بصورة ديك، عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة أي قد خرقت رجلاه الأرض السابعة. قال: وإن عنقه لمنوية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظم ربنا. فيرد الله عليه فيقول: ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا. الله أكبر. فما عرف الله من عصى، وما عرف ربه من عكف على ذكر على شهوته وهواه، وما عرف ربه من قصر في طاعته، ما عرف ربه من ترك الصلاة وشرب الخمر وأتى الزنا والفاحشة، ما عرف ربه من هجر القرآن، ما
ما عرف ربه من ابتدع في الدين، ما عرف ربه حق المعرفة من أساء الجوار وحق والديه وقطع الأرحام ونظر إلى الحرام وقلب عينيه في تلك القنوات التي ينظر بها سيف بعينيه إليها إلى النساء الكاسيات العاليات. سمع أبو سليمان رحمه الله وغفر له رجلا يقول ويجاهر بالمعصية لقلة معرفته بالله. سمع رجلا يقول سهرت البارحة على ذكر النساء فجعل يبدوه قائلا أما تستحي من الله جل وعلا أن يراك وأنت ساهر على غير ذكره. ثم أخذ يعظه عن السبب الذي جعله يتمادى في الذنب والمعصية ويستحضر ذلك ويجاهر ولا يخاف الله. ثم قال له مخبرا له عن سر ذلك قال ولكن كيف تستحي ممن لا تعرف؟ فأبان له أن سبب وقوعه في المعصية عدم معرفته بالله حق المعرفة، إن لو عرفه حق المعرفة ما عصى ولا استحيا من نظر الله جل وعلا إليه. وإذا خلقت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. في مسند أحمد حسنه الألباني رحمه الله عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال خرج النبي على جماعة من المشركين وهم يعصون الله جل وعلا فجعل يقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا من الله استحيوا ولا من رسوله استتروا. فيا معاشر المؤمنين تعرفوا على خالقكم فوالله إن المعرفة به سبب لصلاح قلوبنا وجوارحنا وسبب للحفاظ على أوامره واجتناب نواهيه. لقد عظمت الغفلة فصرنا نجد الذنوب يعلن عنها من رداء وقطع للصلاة وسوء للجوار وقطيعة للأرحام وعقوق للوالدين وغير ذلك مما نراه ونشاهده جميعا. والسبب في ذلك أن الناس لم يتعرفوا على خالقهم حق التعرف الذي يوجب عليهم أن يحبهم وأن يستجيب لهم دعاءهم فيستحيوا منه حق الحياء فيجتنبوا معصيته ويطيعونه. ولهذا خرج الترمذي بسند حسنه الألباني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا نبي الله إننا لنستحي من الله ولله الحمد. فقال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك وإنما الاستحياء حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. فأن نحن منا نستحي منه سبحانه وتعالى فنحفظ هذا الرأس وما حوى فنحفظ السمع والبصر واللسان عن الواقعة للذنوب والمعاصي والبطن والفرج وسائر الجوارح. فاتقوا الله عباد الله وتعرفوا على خالقكم ليصلح أحوالكم وأحوال دينكم وآخرتكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ورزقني وإياكم من آياته والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Thank you.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، علم منا سبق أن المعرفة بالله لا تقتصر على الإقرار به، بل حقيقتها أن تستحي من الله حق الحياة فيحبك ويستجيب دعاءك فينفس كربك عند الشدائد والملمات وعند الجهد واللأواء. هذه هي المعرفة الجالبة لك لخير الدنيا والآخرة. يقول أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله وغفر له: لو أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي. فقيل فأوه قال: أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي. وليست معرفته الإقرار به، ولكن المعرفة الذي إذا عرفته استحييت منه. فهذه هي المعرفة التي ينجو بها العبد من كل شدة وكربة، ومعها يستجيب الله دعاء عبده. ومما يدل على هذا الأمر العظيم ما خرجه الترمذي حسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لمن سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء، فليكثر الدعاء عند الرخاء. قال رشدين بن سعد رحمه الله: قيل قال رجل لأبي الدرداء أوصني، قال: اذكر الله في السراء يذكرك في الضراء. ومما يدل على ذلك قصة أولئك الثلاثة الذين وطبقت عليهم الصخرة في الغار فلم يستطيعوا الخروج، فلجأوا إلى الله بصالح أعمالهم وما كانوا يعملونه في الرخاء، ففرج الله عنهم وخرجوا سالمين. وإنما فرج الله عنهم لدعائهم بما كان منهم من الأعمال الصالحة الخالصة في الرخاء من بر الوالدين وترك الفجور وأداء الأمانة الخفية، والله لا يضيع أجر المحسنين. يقول الضحاك بن قيس رحمه الله: أيها الناس، اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. فإن يونس عليه الصلاة والسلام كان ذاكرا مطيعا لله في رخائه، فلما وقع في بطن الحوت وظلمات البحر والليل نادى ربه عند هذا الكرب والشدة العظيمة، فاستجاب الله له. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأخبر الله أنه نجاه لأنه كان قبل هذه الحادثة من المؤمنين وكان من العابدين الصالحين، كما قال الله جل وعلا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال ابن عباس عند قوله: فلولا أنه كان من المسبحين، أي قال: فلولا أنه كان قبلها من المصلين، وإلا للبث في ذلك المكان، أي بطن الحوت وظلمة البحر إلى يوم يبعثون. ولكن أوصاف الله بعباده المتعلقين عليه بالرخاء مبائنة واضحة، وفي كتاب الله جليلة موضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبالمقابل إن فرعون جبار هذه الأمة كان ناسيا لطاعة الله وذكره، فلما أدركه الغرق قال: آمنت. فقال الله له: الآن
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فبهذا وغيره معاشر المؤمنين بيان أن من تعرف إلى الله بالرخاء فإن ذلك يوجب على الله معرفته عند الشدائد والكربات. فعلى العبد أن يكون متعرفا على ربه بأن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن يذكر الموت والبلاء وأن يقبل على آخرته ولا ينهمك على الدنيا. فبهذا يكون العبد بإذن الله متعرفا إلى الله. أمة محمد ما الذي أصاب ما الذي أصبنا بسببه من غلاء الأسعار وشدة القحط والمهونة وجور السلاطين وشدة المعايش؟ أليس ذلك عدم تعرفنا إلى الله بالرخاء؟ كنا نعصيه فلما جاءت الشدائد كن صرنا ندعوه فلا نجد لهذا الدعاء أثرا. فأقبلوا على ربكم وأصلحوا ما بينكم وبينه. قال الله جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال العلماء من أصلح الله ما بينه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله سريرته ومن أصلح الله سريرته أصلح الله ما بينه وبين الناس. فعلى العبد أن يحافظ على دين ربه وأن يجتنب مخالفته ومعصيته أو الابتداع في دينه جل وعلا مما يفعله بعض المسلمين اليوم من الاختصاص ببعض العبادات في شهر رجب من الصيام المخصوص أو القيام المخصوص مع شد الرحل إلى مسجد الجمل مع أن ذلك لم يرد عليه نص في كتاب الله أو سنة رسول الله. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فما على العباد إلا أن يتبعوا أثر رسول الله وتتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والإجماع قائم على أن شهر رجب من الأشهر الحرم لم يخطه النبي بقيام ولا صلاة ولا صيام مع أن الحديث الثابت في الرحل في شد الرحل إلى مسجد الجمل موضوع أي مطلوب على رسول الله. وهذا من جملة التعرف على الله ألا نحدث في دينه ما ليس منه إن أردنا صلاح ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا. اللهم ارزقنا التعرف الخاص عليك في الرخاء لتعرفنا في الشدائد والكروبات. اللهم اصطنا اللهم اصطنا اللهم اصطنا اللهم فرجنا ما نحن به من الشدة والجهد واللأواء. ربنا إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. واللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. اللهم ولا تحرمنا خيرك في الدنيا والآخرة. وأقم الصلاة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الله أكبر.